له هذا الباب، باب الوسوسة وتوهيمات الشيطان، أنه يتنغص عليه عيشه وتتكدر عليه حياته وتصبح الأمور أمامه كلها مشومة، وقد يكون هذا عقابا من الله جل وعلا، لأن من سنة الله جل وعلا في خلقه أنه يعاقب الإنسان بنقيض قصده، أو أنه جل وعلا يوقع فيه ما توهمه عقابا له، عقوبة طارئة من هذا العمل، وليس ترتيبا لوجود هذه الأشياء على هذه الموهومات، لأنها لا دخل لها فيها، وإنما ذلك عقاب لتوهماته واتباعه الشيطان. وهذا كثيرا في الناس الذين يتتبعون هذه الأشياء، والذي يعرض عنها يصبح مرتاح، والإعراض ليس مجرد لأجل ارتياح البال والنفس، بل لأجل أنها لا علاقة لها به بذلك أصلا، وأن هذا خلاف ما أمر الله جل وعلا وشرعه لعباده. وقوله قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذا مثل ما سبق في أنه يجب أن يلجأ إلى الله جل وعلا ويعتمد عليه في كل ما يحدث للإنسان من الأمور التي يتوقعها، سواء كانت مثل الأسباب منوطة بمسبباتها، أو كانت أوهاما وظنون وشكوك، لأن الإنسان إذا لم يلجأ إلى ربه خطفته الشياطين من كل جانب واستولت عليه، فتنكدت عليه حياته كلها وتنغصت، فلا بد من اللجوء إلى الله جل وعلا والتسليم له والانقياد له، وأن يكون الإنسان عبدا لله جل وعلا حقا، وعبودية الإنسان لربه جل وعلا بفعله، أن يستشعر في نفسه أنه عبد، وأن كل من سوى الله جل وعلا من عبيده المدبرة المسخرة التي لا تملك لنفسها فضلا عن غيرها نفعا ولا دفعا. فإذا آمن بهذا سلمت عقيدته وانقاد على الطريق المستقيم. وهذا يدل على أن هذا الفعل، هذا التطير من الشرك الأصغر وليس من الأكبر، لأنه لو كان من الأكبر ما كان كفارته هذا القول، إلا أن يقال هذا فيه التوبة والإخلاص والرجوع إليه، لأنه قال ولا إله غيرك، ففيه أنه يقر بالتأله لله جل وعلا وحده، ومن لازم الإله أن يكون هو المدبر، هو النافع الضار، يعني بيده النفع والضر وحده، وغيره لا يملك شيئا من ذلك. فإذا اعتقد هذا وقاله تائبا راجعا يكون كفارة حتى من الشرك الأكبر. قال وله من حديث الفضل بن العباس إنما الطيرة ما أمضاك وردك، هذا هو حد الطيرة التي تكون لها هذه الأحكام، أنه الشيء الذي يحققه الإنسان بالفعل أو بالترك، أما مجرد أمور تعرض له في ظنه ووهمه ولكنه لا يعمل على مقتضى ذلك ولا يترك، فإن هذا لا يضره ولا يكون داخلا في الطيرة، غير أنه قد يتأذى بذلك في حسه وفي عمله، يعني يكون عنده شيء من التوهم، والتوهم فيه أذى، يجب عليه أن يتوب من ذلك، يجب عليه أن يتوب لأن هذا عمل، فهو يكون داخل في المضي وفي الرد، في المضي وفي كونه ارتد عما يريد، لأن مبنى الأعمال كلها على ما في القلب، غير أن هناك أمور كلها حقيقة وأمور وهمية، فالأمور الوهمية إذا نماها الإنسان واسترسل معها تزيد وقد تكون مستولية عليه، فيجب أن يحسن المادة من أصله ولا يلتفت إليه أصلا، ويعلم أنها لا حقيقة له، فإذا كان بهذه المثابة مجرد أمور عرضت ثم لم يتتبعها ولم ينمها ويسترسل معها فإنها لا تضر، وإنما الذي يضر ويكون له حكم الطيرة هو أنه عمل بمقتضى ما سمع أو ما رأى من الفعل أو من الترك، يكون هذا حدا للطيرة المذمومة التي هي من الشرك، وهو أمر واضح لا إشكال فيه، يعني فيما يظهر ليس في ذلك أي إشكال، إنه كلام واضح. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
قال المصنف في مسائل: الأولى التنبيه على قوله إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم،
مقصوده بهذا أن هاتين الآيتين لا تتعارضان بل هما متفقتان، وقوله إنما طائرهم عند الله قولوا طائركم معكم يعني عند الله جزاء على أعمالكم، جاءكم من عند الله جزاء لأعمالكم، قوله طائركم معكم يعني بسبب أعمالكم، فهما متفقتان.
المسألة الثانية نفي العدوى.
نفي العدوى قد يقال هذا دليل على أن الشيخ رحمه الله يرى أن لا للنفي وليست للنهي، وهذا هو الراجح. نعم.
المسألة الثالثة نفي الطيرة.
ونفي الطيرة، الطيرة موجودة عند الناس وكثيرة لا تزال، ولكن نفي الحقيقة ليس لذلك أي حقيقة، وإنما هي أوهام وتخويفات من الشيطان، ولهذا صارت من الشرك. نعم.
المسألة الرابعة نفي الهامة.
نعم، الهامة على ما ذكر التفسيرين كلها منفية، كلها خرافة. نعم.
المسألة الخامسة نفي الصغر. المسألة السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب،
يعني ليس من الطيرة لأنه استثني، قال ويعجبني الفال، فهو ليس من الطيرة المذمومة، والفرق بينه كما سبق أنه من الظن الحسن وتأمل وأمل الجميل، وإذا أمل الإنسان خيرا حصل له بإذن الله. نعم.
المسألة السابعة تفسير الفال.
نعم.
المسألة الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل،
يعني الذي يقع في قلب الإنسان من هذه الأوهام أنه لا يضره في دينه، وكذلك لا يضره في دنياه، لأنه مجرد وهم، والوهم لا حقيقة له. فيعلم حقا أنه لو وقع له شيء من المكروه أنه ليس بسبب ذلك، بل هذا أمر مقدر، والذي وقع في وهمه من وساوس الشيطان وتخويفاته لا صلة له بهذا، يجب أن يعتقد هذا. فإذا اعتقد هذا فإنه لا يضره، خلاف ما إذا ربط هذه الوقائع أو المصائب ربطها بالشيء الذي رآه وعرض له، فإنه يضره، يضره في دينه، وقد يضره أيضا في بدنه، كما هو الواقع لكثير من الناس، نسأل الله السلام. نعم.
المسألة التاسعة، ذكر ما يكون من وجده.
نعم، الدعاء الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
المسألة العاشرة، التصريح بأن الطيرة شرك. المسألة الحادية عشرة، تفسير الطيرة المذمومة.
يعني كما في حديث الفضل بن العباس، ما أمضاك وردك، وإن كان هذا الحديث ضعيف ولكنه معناه صحيح، أن فيه حد الطيرة المذمومة، وهو أمر معلوم في ذلك. لا صلة.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. وهذا سائل يسأل ويقول، ذكر المؤلف رحمه الله باب ما جاء في التطير ولم يحكم بالتحريم ولم يجزم به، فهل يقال في التطير كما يقال في النشرة أنه مختلف فيها؟
لا، ولكن التطير فيه الفعل، منه الفعل، فهو فسر بأنه يعني حسن، فإذا أخذ على وجه العموم دخل فيه ذلك، ولا يلزم أن تكون القاعدة مضطردة في كل شيء، بل قد يكون هذا من باب التوجيه وطلب الدليل بالنفس تفهمه، يعني يذكر ذلك مجملا أو يذكره مثلا على سبيل الاستفهام حتى يلفت النظر إلى طلب الدليل وطلب الفهم في ذلك، يكون من باب التدريب، تدريب على الفهم. نعم.
وهذه أسئلة عن بعض العبارات، يقول ما حكم قول هذا يوم النحس؟
هو هناك أشياء لم أذكرها هنا قد يعترض عليها في الباب، وبعض الناس يظن أنها من الطيرة. أولا، وصف السنين بالشدة والأيام بالشدة هذا ليس منها، إن الله جل وعلا أخبر أنه أصاب عاد بأيام النحسات شدائد، وأخبر عن بعض العذاب أنه يقع في يوم النحس، وأنه يوم شديد، وأنه يوم عصيب، وما أشبه ذلك. فوصف الأيام بالشدة والنحوس وما أشبه ذلك لا يكون داخلا في هذا، وإن كان المقصود الشيء الذي يقع فيه وليس المقصود هو هذا اليوم، الأدلة التي جاءت، هذا الشيء. الأمر الثاني، أنه جاءت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد يظن بعض الناس أنها داخلة في التطير، وليس الأمر كذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث، في المرأة وفي الدار وفي الدابة، وهو في الصحيح، وفي رواية إن يكن الشؤم ففي ثلاث، ففي المرأة وفي الدار وفي الدابة، والمقصود بالدابة هنا الفرس وليس كل دابة، لأن العرب كانوا يعتنون بالخيل أشد العناية، وتكون عندهم أغلى من أبنائهم، لأن عليها حماية أموالهم ونفوسهم وأعراضهم كما هو معلوم. فإذا انشكى الإنسان لازمها عندهم وتطول ملازمته. كذلك قصة اللقحة التي ذكرها الإمام مالك في الموطأ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من يحلبها، فقام رجل فقال: ما اسمك؟ قال: مرة. قال: اجلس. إلى أن قام رجل آخر قال: ما اسمك؟ قال: يعيش. قال: أنت احلب. بعض الناس يظن أن هذا من باب التطير وليس كذلك، ونحو هذا. أما الحديث الأول فإن بعض العلماء بعض الشراح يقول: لا يلزم من ذكر هذه الأشياء أنها مشومة، لأنه قال: إن يكن الشوم ففي، فهذا يعني جاد الشرط، لا يلزم من وجود الجزاء عليه أن يترتب ذلك عليه. وبعضهم قال إن هذا ليس من التطير في شيء، لأن هذه تكون ملازمة للإنسان في حياته غالبا، فلا يجوز له أن يبقى على ما يتألم به، بل عليه أن يفارقه. فالمرأة إذا كانت غير ملائمة له يفارقها بالطلاق، والدار إذا كانت غير ملائمة له أيضا إما لضيقها أو لكون لها جيران يؤذون أو ما أشبه ذلك، فعليه أن يفارقها، لأن ملازمتها فيها تعب للنفس وفيها تألم، وكذلك الدابة مثل المرأة. ولهذا سنة أن الإنسان إذا استفاد شيئا من ذلك أن يسأل الله جل وعلا بركتها وخيرها وما جبلت عليه، ويستعيذ به من شرها وما جبلت عليه طبعت عليه. ولا ينكر كون الإنسان مثلا إذا لابس بعض الأعيان أنه يتأذى بها لما جعل الله جل وعلا فيها من الأفعال المحمودة أو المذمومة. فالإنسان قد يرزق مثل ولدا يكون على وجهه الخير بفعله صلاح وما يسر، وقد يكون بالعكس، هذا من الله جل وعلا وليس هذا من باب التشاؤم والتطير. وكذلك الدار يكون من هذا الباب. ومن ذلك المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: دار كنا فيها والعدد وافر والمال كثير، ثم صلنا إلى أخرى قل العدد وذهب المال، وقال: دعوها دميمة. فالمعنى أنكم إذا كانت نفوسكم تتألم من هذه الأشياء ارتاحوا، فارقوها إلى مكان تأنسون به. والإنسان مثلا إذا أصيب بمصيبة في مكان ما إنه إذا كان فيه أو يتذكر ذلك فيتألم، فينبغي له أن يريح نفسه من هذه الأشياء وإن كانت لا دخل لها في التقديرات وفي المصائب، وإنما المطلوب أن يكون الإنسان في سعة من ذلك وفي فسحة من هذه الأشياء. كون هذا ليس من الطيرة، وإنما هو من الابتعاد عما قد يكون مذكرا للإنسان بما هو مصيبة أو ما أشبه ذلك، يبتعد عنها. وأما حديث الناقة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان من سنته كراهة الأسماء الكريهة، وكان يأمر بتغييرها ويطبق ذلك، فمنها مرة، كان يكره هذا الاسم ويأمر بتغيير الاسم لهذا، مرة وحرب وصخر وما أشبه ذلك. فهذا يكون من هذا الباب، من باب التعليم، باب التعليم والإرشاد، وإلا ليس من باب التطير في شيء. ولهذا جاء في كتاب ابن وهب في تمام هذا الحديث الذي ذكره الإمام مالك أن عمر بن الخطاب قال: أأتكلم أم أسكت؟ قال: أسكت وسأخبرك بما تريد أن تتكلم به. ظننت أن هذا من الطيرة وليس منها، فليس من الطيرة، وإنما هو من باب التعليم والإرشاد للناس أن يجتنبوا الأسماء القبيحة، لأن الأسماء الحسنة تميل إليها النفوس وتحبها، بخلاف الأسماء القبيحة فإنها تنفر منها وتكرهها، وإن كان لا يترتب عليها أمور أخرى من وجود الشيء ضرره أو نفعه أو غير ذلك. نعم.
الله. وهذا يسأل ويقول: بعض الناس إذا دخل عليه شخص فجأة يقول: خير يا طير، فهل هذا من الطيرة؟
خير يا طير لا يجوز، أي خير عنده وأي شر، ما عنده لا خير ولا شر. هذا مثل ما رجل كان رجلا جالس عند ابن عباس فنعب غراب فقال: خير خير. قال: أي خير لنا؟ لا خير ولا شر. ثم أمره بمفارقته، يشير تعلق بدخول فلان أو نعيب طير أو ما أشبه ذلك. فربط هذه الأمور بمجيء إنسان أو غيره هو من الطيرة المكروهة التي لا يجوز، لا تجوز، يجوز اتباعها والنظر فيها، لا خير ولا شر.
وهذا يسأل ويقول: هل التشاؤم من الكلمة السيئة يدخل في الشرك، كما لو قيل يا خاسر، أم لا يحصل التشاؤم إلا بالقول مع فعل؟
التشاؤم يحصل بالقول وبالفعل، فهم ينظرون إلى أصوات الطيور وإلى أفعالها، يتشاءمون بهذا وبهذا، فلا يجوز أن يتشاءم بشيء.
وهذا يسأل عن قول الناس عن قولي، وهذا يسأل عن صحة هذه العبارة: تفاءلوا بالخير تجدوه، وفال الله ولا فالك.
يعني هذا من باب الأمور الوهمية، والإنسان إذا أمل خيرا من الله جل وعلا فإنه على خير، وإن كانت الأمور ضعيفة مثل ما مضى، فأمل بالله خيرا تجده، يعني يحصل لك، وإما حصل لك فيكفي الظن الطيب. نعم.
وهذا يسأل ويقول: في كثير من الأحيان قبل أن أسافر أتابع النشرة الجوية، وربما لم أسافر بسبب ذلك، كان يكون هناك أمطار أو عواصف، فهل هذا من التشاؤم؟
ليس من التشاؤم هذا، ونشرة الأحوال الجوية مبنية على أمور موجودة ولكنها تقريبية ليست 100%، ولهذا تختلف كثيرا، تختلف الخبر عن ذلك، وسيأتي هذا في الباب الذي بعدها. نعم.
وهذا يسأل ويقول: هل ما يفعل من قطف أوراق الأزهار واحدة بعد الأخرى وتجعل الأولى لذهابه والثانية لجلوسه، ويفعل ما يقف عليه إما الجلوس أو الذهاب، هل هذا من الطيرة؟
شلون الزهر؟
يقول زهرة ذات أوراق فيقطف حتى تبقى آخر واحدة، فإن وقفت على الذهاب ذهب، وإن وقفت على الجلوس.
هذا من هذا النوع الجاهلية، أي شيء عنده الأزهار كل هذه. إذا عرفنا القاعدة يجب أن نطبقها في كل شيء، ليست موقوفة على الطيور أو الحيوانات أو غيرها. إذا الإنسان كان يعني يمضي هذه الأشياء وينظر إليها ويعمل بها فهو من الطيرة، من الشرك، نعم.
الله عنك. يقول: إذا كان الواجب على المسلم ألا يعتقد أن الأسباب مؤثرة بذاتها وإنما بإذن الله، فما هي خصوصية العدوى؟
العدوى من الأسباب، أسباب المرض، كون الإنسان يخالط المريض في بعض الأمراض يكون سببا لذلك، مخالطته يعني يكون مثل ما هو معروف، يعني ناس الآن طباء يقولون الجراثيم التي تخرج من النفس المرض التي هي نفس المرض يذهب إلى الصحيح فتحدث المرض فيه بسبب وجوده، يحدث المرض فيه بسبب هذا الوجود. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح. يعني إذا كان الإنسان إبله صحيحة وآخر مرضى بالجرب، لا يجوز له أن يأتي بإبله الجرب إلى الإبل الصحيح، لأنه قد يكون ذلك سببا، وهذا لا يلزم، قد يكون وقد لا يكون، ولكن يجب أن يبتعد عن الأسباب، أسباب المرض. نعم.
السؤال الأخير: هل معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم أحسنها الفأل يدل على أن الطيرة حسنة؟
لا، يدل على أن الفأل مستثنى منها وليس منها، لأنه شبيه بها، حيث إنها كلمة يسمعها طيبة فيظن خيرا ويؤمل خيرا، والحقيقة أنها لا تعلق لها بالمستقبل، وإنما الحسن هو الظن الحسن والأمل الحسن، هذا هو الذي استحسن. أما كون الكلمة يعني رتبت على وجود شيء محمود وحسن فليس كذلك، يعني لا دخل لها فيها، كان الإنسان يظن هذا فهذا من الطيرة. الفرق بينها وبين هذا أن هذا ظن حسن، والظن الحسن هو الذي يثاب عليه، ظن بالله جل وعلا، والله عند ظن عبده به إذا ظن خيرا وجده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. يعني ما جاء فيه من الوعيد أو في حكمه هل هو كفر أو أنه جائز أو فيه تفصيل. ذكر الشارح رحمه الله أن التنجيم ثلاثة أقسام: قسم كفر بالاتفاق، وهو ما كان عليه الكنعانيون الذين أرسل إليهم الخليل عليه السلام، كانوا يعبدون النجوم ويبنون لها الهياكل، يعني المواضع التي يجعلون فيها صورها ويدعونها ويسجدون لها ويعملون الأعمال التي لا يجوز أن تعمل إلا لرب العالمين جل وعلا، ويزعمون أن لها روحانيات تتنزل عليهم وتخاطبهم وتقضي حاجاتهم، وهذه الروحانيات شياطين وليست أرواح لها، أو كما يزعمون أنها تكون صلة بينهم وبينها إذا خاطبوها تتنزل عليهم من ذات النجوم، وإنما هي شياطين تضلهم كما كان للمشركين الذين يعبدون الشجر والحجر وغيرها. وقد كان المشركون يسمعون الأصوات من معبوداتهم، وقد يرون شخصا يخاطبهم كما كان ذلك في اللات وفي العزة وفي غيرها، بل يوجد هذا حتى في القبور التي تعبد من دون الله وغيرها من المعبودات. لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أرسل خالد بن الوليد إلى العزة، كانت عبارة عن ثلاث شجر عليها بناء وعندها سدنة، فعضدها يعني قطعها، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: رأيت شيئا؟ قال: ما رأيت شيئا. فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. رجع فرأى عجوزا نافشة شعرها تحث على رأسها التراب، فعلها بالسيف وقتله. فلما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تلك العزة، يعني أنها شيطانة وهي التي كانت تخاطبهم. وهكذا كل من يعبد غير الله جل وعلا فإنه يعبد الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يضله، وقد يمعن في ضلاله فيأتيه بما يطلب فيكون في ذلك فتنة. ولهذا جاء في حديث الشفاعة الطويل الذي في الصحيحين، حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، أن الله جل وعلا إذا جاء لفصل القضاء يخاطب الخلق فيقول: أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ فيؤتى بكل معبود يعبد في الدنيا على هيئته وصورته، ومن كان يعبد نبيا أو صالحا أو ملكا يؤتى بشيطان فيقال لهم: اتبعوهم إلى جهنم. كما قال الله جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فهكذا هؤلاء، فهذا النوع كفر بإجماع المسلمين. النوع الثاني هو الاستدلال باقتران النجوم وبطلوعها وأفولها وحركاتها على الحوادث التي تحدث في الأرض من المطر والرياح وتغير الدول وغلاء الأسعار وما أشبه ذلك مما يحدث، ويزعمون أن هذه الحوادث لها صلة بالنجوم، وإن كانت النجوم مخلوقة لله جل وعلا. فهذا أيضا كفر
من الكفر الأكبر. أما النوع الثالث فهو ما ذكره المؤلف رحمه الله في تعلم منازل القمر، هل هذا من الجائز أو من الممنوع، وسيأتي إن شاء الله. قال: قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله جل وعلا هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. يقول الله جل وعلا: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فالسماء الدنيا فيها النجوم كأنها القلائد على أتراب النساء، فهي زينة لها، فهذه من الحكم، وهي أيضا علامات يهتدى بها، إما يهتدى بها على الخالق جل وعلا فإنها من صنعه الذي يدل على وجوب عبادته، أو أن المقصود يهتدى بها في ظلمات البر والبحر كما ذكر الله جل وعلا ذلك في النجوم، هو جعل النجوم للهداية، يعني هداية السائر في البر والبحر، يكون علامات يعني على الجهات، علامة على الجهة التي يقصدها في سيره سواء كان في البر أو في البحر، وكذلك تكون علامة على القبلة. ولهذا يذكر الفقهاء في كتاب الصلاة في باب الشروط، شروط الصلاة، عند ذكر وجوب استقبال القبلة وأنه شرط، يذكرون العلامات وأنه ينبغي للإنسان أن يعرف علامات القبلة، ويعرفها بالشمس والقمر وبالنجوم، وكذلك بالجبال وبالرياح. الرياح أصلها أربع، تأتي من الجهات الأربع، فجعلوا النجوم من العلامات التي يهتدى بها، وعلى هذا يكون تعلمها لأجل ذلك إما أنه مباح أو أنه مستحب، ولكن لا يوغل في ذلك حتى يصل إلى ما ذكر العلماء في ذلك من الظن في السلف أنهم قد لا يكونون اتجاههم على القبلة تماما كما ذكر ابن رجب وغيره في هذا. أما كونها رجوم للشياطين فهو أمر ظاهر، سبق أن الشياطين أنها يركب بعضها على بعض لاستراق السمع من الملائكة الذين يكونون في العنان، يعني في السحاب أو دونه، لأن الملائكة يرسلهم الله جل وعلا بأوامره التي تكون في ملكوته في الأرض وبين السماء والأرض وفي غير ذلك، ويتحدثون فيما بينهم فيما أرسلوا به وما كلفوا به مما يقوله الله جل وعلا، فتتخطف الشياطين الكلمة حتى تأتي بها إلى الكاهن فيكذبون معها 100 كذبة لأجل إضلال الناس وإغوائهم، أو لأجل أن يعتقدوا أن الكاهن يعلم الغيب فيقع في الكفر والخروج عن الإسلام. ومعلوم حرصهم على عداوة الإنسان، فجعل الله جل وعلا النجوم لرجمهم، فإذا صنعوا ذلك أرسل عليهم شهاب من النجوم، فأحيانا يقتل الشيطان، وأحيانا يخطئه، وأحيانا يذهب بعقله، ومع هذه الخطورة يفعلون ذلك إمعانا في حرصهم على إضلال الناس. وهذا يدلنا على أن هذا الأمر كان منذ خلقت الشياطين وليس أمرا حادثا، ولكن كما سبق لما أرسل الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم حرست السماء فصاروا لا يستطيعون أن يسترقوا شيئا فكثرت النجوم، ولهذا الناس فزعوا من ذلك وخافوا أن تكون الدنيا قد انتهت. فقوله خلق الله النجوم لثلاث، يعني لثلاث حكم، وهذه الثلاث التي ذكرها الله جل وعلا في خلق النجوم. فمعنى ذلك أنه يجب على العبد أن يتقيد بما ذكره الله جل وعلا في كتابه، ولا يعد ذلك في النجوم، لأن النجوم مخلوقة مدبرة لله جل وعلا وليس عندها شيء من علم الغيب. وقد كثر الخوض في ذلك والضلال أكثر مما كان في الجاهلية، كما يوجد في كثير من المجلات والصحف وغيرها أن من سافر في كذا أو ولد في نجم كذا أنه يكون له كذا وكذا، وأمور كثيرة يتصيد بها هؤلاء أموال الناس، وهي كلها ضلال وتخمينات، بل ضلال بين ظاهر ليس لهم عليها أي دليل وأي أمارة. معلوم أن النجم، أن طلوع هذا النجم مثلا أنه يولد به خلق كثير ويموت فيه خلق كثير ويحدث حوادث كثيرة، ولا صلة للنجم في هذه الأمور. فعلى هذا قول مثلا التنجيم أو علم النجوم ينقسم إلى قسمين غير الأحكام الثلاثة التي ذكرت. القسم الأول يسمى علم التأثير، يعني أن الحوادث التي تحدث في الأرض أو في الكون تكون أثرا من حركات النجوم، فالنجوم تكون لها صلة بذلك، وهذا لا يزال موجود في الناس. كثير من المنجمين يعتقدون هذا ويعملون به، وربما يحاول بعضهم أن يستدل عليه من القرآن كقوله جل وعلا وبالنجم هم يهتدون، يزعم أنهم يهتدون على ما يحدث من الأمور التي تجد وتكون مستقبلة، وهذا زعم باطل. قوله وبالنجم هم يهتدون يعني يهتدون في الظلمات، كما نص الله جل وعلا على ذلك في سورة الأنعام، يعني في ظلمات البر والبحر كونوا بها الهداية، فهي من نعمه على عباده، لأنه إذا أظلم الليل لا يرى شيئا وإنما يرى النجوم التي إذا عرفها بأعيانها عرف أنها إلى تلك الجهة، فيسير إلى الجهة التي يريدها مهتديا بذلك. استدلوا بقوله جل وعلا في قصة إبراهيم: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فزعموا أنه استدل بنظره في النجوم على أنه سيمرض وسيحدث له السقم، وهذا أيضا من جنس ما قبله، ادعى باطل، وإنما هذا من المعاريض التي الأفعال التي يعرض بها كون الإنسان ينظر إلى النجوم لا يقتضي أنه يستدل بها على ما سيحدث. ولهذا صح في الحديث حديث الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم حينما يأتي الناس يطلبون الشفاعة من إبراهيم عليه السلام يعتذر ويذكر أنه كذب 3 كذبات، هذه إحداها، وكلها معاريض وليست كذب، ولكنها سماها كذب من باب المجاز، وإلا فهي من باب المعاريض، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للمشرك: نحن من ماء، في ذهابه إلى بدر ما ذهب يسأل عن قريش وعددها وأين هي، فلقي مشركا فسأل فقال: أخبروني ممن أنتم؟ كان هو وأبو بكر، فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا أخبرتنا أخبرناك. فلما أخبره سأله ممن أنتم وأنتما، قال: مما نحن مما، يعني أنهم خلقوا من الماء. فهذا من المعاريض، والرجل ظن أنها بلدة تسمى ماء. فالمقصود أن قوله فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم يعرض بذلك أنه يترك الذهاب مع قومه حتى يتخلف إلى أصنامهم ويحطمها، ففعل صلى الله عليه وسلم. هذا جاء أيضا في الحديث الثاني أن إبراهيم عليه السلام ما كذب إلا 3 كذبات، إحداها قوله للجبار في زوجته: إنها أخته، لو أنه قال إنها زوجته لأخذها، وقال لها: لا تكذبيني فإنه سألني وقلت إنك أختي وأنت أختي في الإسلام، ليس اليوم في الأرض مسلم غيري وغيرك، فإذا سألك فلا تكذبيني. والثانية هي قوله إني سقيم، والثالثة قوله في أصنامهم إن الذي حطمها الكبير كبيرهم، وكلها إذن في المجادلة في دين الله وفي دعوته إليه. والمقصود أن قوله فنظر نظرة في النجوم من الأفعال التي يعرض بها، وليس كما يقول المنجم الضال في هذا. أما كون المنجم قد يصدق فصدقه مثل صدق الكاهن الذي قد يصدق مثلا بكلمة ويكذب في 100 أو أكثر، قد يزيد هو 100 ويزيد شيطانه 100 أخرى، ويصدق بسبب هذه الكلمة التي وافقت أنها أخذت عن الملائكة. أما المنجم فإن صدقه قليل جدا، وصدقه ليس لأن النجوم عندها شيء من العلم وإنما أمر وافق القدر، فصار في ذلك فتنة، وإلا ليس عند النجوم أي علامة على ما يحدث. فالذي يدعي ذلك ضال ضلال بين. وقوله فمن تأول فيها غير هذا غير ذلك أخطأ، يعني أخطأ في التأويل في الاستدلال، وأضاع نصيبه، لأنه ضال ناسب للأمور إلى غير موجدها، ويكون في ذلك مشركا وقع في الشرك. وهذا من المناسب للباب لكتاب التوحيد، كون الذي يدعي أن النجوم لها تأثير بما يحدث أنه يكون مشركا، وهذا الشرك يكون شركا أكبر منافي للتوحيد إذا زعم أنها تتصرف وأنها توجد الأشياء أو أنها تؤثر في الأمور التي تحدث تأثيرا من ذاتها. أما إذا كان يعتقد أن الله جل وعلا جعلها سبب، وأن الحوادث تحدث عند ما تطلع أو تغرب أو تقترن، الله جل وعلا يحدثها وجعل ذلك علامة على ذلك، فهذا أيضا من الشرك، لأن الله جل وعلا أخبرنا أن النجوم أنها مسخرة مدبرة بأمره، وأن الغيب بالمستقبلات أنه من خصائص الرب جل وعلا، لا يطلع عليه أحد لا في الأرض ولا في السماء. ولهذا قال ضاع نصيبه، ومن ضاع نصيبه فهو ضال هالك. والنصيب معناه الحظ، والحظ لا يكون إلا بعبادة الله جل وعلا، فمن صرف عبادته إلى غير الله جل وعلا فقد ضاع نصيبه في الآخرة، ومن ضاع نصيبه صار هالكا وخسر نفسه. وقوله وتكلف ما لا علم له، ما لا علم له بذلك، يعني أنه يسير في حدس وظن وتخمين ليس معه أي اهتداء. يقول الداودي رحمه الله كلام قتادة هذا حسن، إلا قوله أضاع نصيبه وتكلف ما لا علم به، فإن هذا يقول فيه تقصير، الواجب أن يقال إنه كفر وخرج عن الدين الإسلامي، لكن من ضاع نصيبه فله هذا الحكم. قال وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. تعلم المنازل المقصود به معرفة الوقت، ومعرفة كون القمر يكون في هذه المنزلة في اليوم الفلاني من الشهر مثلا، والقمر له 28 منزلة، كلما غرب واحد طلع من الشرق المقابل آخر، في كل 13 يوم يطلع واحد، فتطلع كلها في تمام السنة، ومسير القمر في الشهر تسيره الشمس سنة كاملة، ومثل منازل القمر البروج التي تكون فيها الشمس، وهذه تعرف بها الأوقات واختلاف الفصول، كما أنها يستدل بها أيضا على الجهات، فبعضها نصفها يدور على القطب الشمالي، النصف الآخر يدور على القطب الجنوبي، ودائما على سطح الأرض يشاهد 14 منها، كلما غرب واحد يظهر من الشرق مقابله، وهي الأنواء التي سيأتي ذكرها، لأن العرب كانوا يستسقون بها. فهذا هو القسم الثالث الذي اختلف فيه كما هو ظاهر هنا. قتادة كره التعلم، وسبق أن الكراهة في لسان السلف أنها للتحريم، يعني يكون ذلك حراما، لأنهم ما كانوا يعرفون الكراهة الاصطلاحية التي يقول الفقهاء إن الكراهة تنقسم إلى كراهة تحريم وكراهة تنزيه، فكراهة التنزيه هذه على اصطلاح حادث، فعلى هذا يكون تعلم منازل القمر عند قتادة أنه من المحرمات، لأنه يقود إلى ما لا يجوز، ويكون وسيلة إلى الكفر. ومعلوم أن سد الذرائع أنه قاعدة جاء بها الشرع، وكثيرا ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عن أشياء سدا للذريعة لئلا يقع الناس في الشرك فيما لا يجوز، وإن كان هذا جائزا. ربما يكون قتادة رحمه الله لحظ هذا المعنى، وقوله ولم يرخص ابن عيينة به، هذا أقل من قول قتادة، كأنه متردد في ذلك بين كونه محرم أو كونه جائز. ومعلوم ورع السلف في التحريم والتحليل، فإنهم يهابون هذا كثيرا، لأن الله جل وعلا يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فإن هذا فيه خطورة، لا بد أن يكون الإنسان متأكد من الأمر. لهذا قال ولم يرخص ابن عيينة فيه. وحرب هو حرب الكرماني صاحب الإمام أحمد، فإنه ذكر هذا في كتابه المسائل التي رواها عن الإمام أحمد، ذكر فيها أحاديث، وهو مشهور، توفي سنة 280 رحمه الله. وقوله ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي. والرخصة هي فعل الشيء للحاجة، هذا الأصل فيه، يعني إذا كان الإنسان يحتاج إلى ذلك فهو جائز يفعله، وهو مما يحتاج إليه الإنسان في معرفة الجهات، وكذلك معرفة الفصول، فصول السنة، فإن هذا ليس فيه محذور، لأن الله جل وعلا قدر للقمر منازل كما أخبرنا بذلك، وكذلك جعل القمر بهذه الصفة والشمس وغيرها حتى نعلم الأوقات ونعلم حلول مثلا الآجال، وهذا أمر يحتاج الناس إليه في معاملاتهم، وكذلك في ما أمرهم الله جل وعلا به من الأمور من الأحكام التي تتعلق بالنساء وبغيرها من العدد وغيرها، فعلى هذا يكون ذلك جائز، وربما يكون مستحب. وكذلك النظر في الزوال، زوال الشمس لأجل الأوقات، غير أن هذا تطور الأمر فيه فاستغني عن الآلات التي أحدثت عن النظر فيه، وإلا فهو أمر واضح، لأن الله جل وعلا حدد أوقات الصلاة، فوقت الصلاة من الأمور الواجب معرفته. الصلاة لا تصح حتى يدخل وقتها، وأوقاتها تعرف بهذه الأشياء، بسير الشمس وكذلك بطلوع الفجر وغيره، وقد يلتبس هذا على كثير من الناس. أما نسبة الأمور التي تحدث إلى الأنواع كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا، فسيأتي حكمه إن شاء الله. فعلى هذا يكون خلاصة الكلام في هذا أن الأمور التي تتعلق بالنجوم، ويزعم كثير من المنجمين أن لها صلة بما يحدث في الأرض في الجو وفي غيرها، أنه أمر باطل لا حقيقة له، وإنما هو مجرد جهل، جهل ليس له أي أمارة من علم. وأما النظر في طلوع الكواكب وغروبها ومسيرها لمعرفة الأوقات أو معرفة الجهات، فإنه أمر مستحب، لأنه يحصل فيه مصالح للناس، ويحصل فيه معرفة أوقات الصلاة وغيرها، كأوقات القبلة، كجهات القبلة. قالوا عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيح. ثلاثة يعني ثلاثة أنواع من الناس، أو ثلاثة أجناس، أو ثلاثة أصناف، وليس ثلاثة أشخاص. وابتدي بالنكرة هنا لأنها مفيدة بالوصف، الإضافة المنوية. وقوله لا يدخلون الجنة هذا من الوعيد، من نصوص الوعيد الذي يقول كثير من العلماء إنه لا يجوز تأويله، ولا يجوز أن يصرف عن ظاهره، لأن في ذلك خطورة على الإنسان الذي يفعل ذلك، أنه قال على الله الشيء الذي لم يقله، وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فيترك على ما جاء. وسبق أن ذكرت مذاهب الناس في هذا. وقوله مدمن الخمر، المدمن هو المداوم على الشيء الذي لا يقلع عنه، وليس معنى يداوم أنه يستمر على شربه، ولكنه يصر على شربه، يصر على ذلك ويعزم عليه. فالعزيمة والإصرار هي الإدمان، هي الإدمان عليه. والخمر اسم لما خامر العقل وأزال الفكر، من كل مسكر أو مفتر، وإن كان المسكر الكثير والقليل لا يسكر، فهو من الخمر كما قرر ذلك العلماء في هذا الباب. وقد تطورت الأمور، أصبحت المسكرات كثيرة جدا وميسرة للناس عن طريق الكفرة الذين يريدون إفساد عقول الناس وصرفهم عن أديانهم بل وعن دنياهم، فصارت حرب على المسلمين أكثر مما لو كانت حرب الجيوش المقابلة بالأسلحة. فلهذا يجب أن يحذر هذا الأمر ويتنبه له، فإن الأعداء أدركوا من شباب المسلمين الشيء الكثير الذي أفسدوه بهذه المسكرات التي إذا تناولها الإنسان مجرد ما يتناولها مرة واحدة أو يشمها بعض الأنواع يصبح مدمنا لا يملك نفسه من أنه يتناول فيهلك بذلك. وليس هناك شيء ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون فيه خير أبدا. وقاطع الرحم، الرحم المراد بها النسب، صلة النسب بين الناس، وليست الرحم هي الصلة الزوجية، إن هذه لا تسمى رحم، وإنما الرحم تكون بالولادة، الأبوة والبنوة وكذلك الحواشي، وصلتها تختلف باختلاف حالات الناس، وهذه ترجع إلى العادة والعرف الذي يتعارف عليه الناس، فما تعارفوا على أن هذا قطيعة أو أن هذا صلة يكون له هذا الحكم، غير أن العادة هذه والمعروف الذي يتعارف عليه يجب أن يكون بين المسلمين وليس بين الكافرين والأمم التي تنحرف عن التوجيه، توجيه الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فمعنى ذلك أن الصلة قد تكون بالكلام وقد تكون بالزيارة، قد تكون لا يكفي ذلك، لا بد من البذل والعطاء والمعاونة وما أشبه ذلك، فالناس يختلفون في هذا اختلافا كثير. وقطيعتها أمر عظيم جدا، فلهذا جاء أنه لا يدخل الجنة عاق ولا يدخل الجنة قاطع الرحم، وهذا الحديث صريح في ذلك، ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم، هذا وعيد عظيم. وقوله هو مصدق بالسحر، هذا هو الشاهد من الحديث، لأنه سبق في الباب الذي قبل هذا أن من اقتبس شعبة من النجوم وقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. فمصدق المصدق بالسحر يدخل فيها المصدق بقول المنجم، فإذا كان يصدق قوله فهو مثله ويكون له هذا الوعيد أنه لا يدخل الجنة، وهذا يدلنا على أن النظر في النجوم وسبر الأحوال التي تحدث يزعم بأنها تتأثر بحركات النجوم يكون هذا من الكفر، لأنه كفر وشرك بالربوبية، فالمدبر والمصرف للأمور هو الله جل وعلا وحده. نعم.
قال المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم، الثانية الرد على من زعم غير ذلك.
يعني هل يدخل في هذا مثلا النظر في أحجامها وأبعادها ومسيرها وسرعة ذلك؟ النظر في ذلك في الواقع يضيع الوقت، أما كونه مثلا يكون دليلا على عظمة الله جل وعلا فهذا كل المخلوقات تدل على ذلك، ولكن الأمور التي لا يترتب عليها عبادة لله جل وعلا ولا مصلحة للإنسان فوقت الإنسان وعمره قليل، فلا يجوز أن يضيعه إلا ويصرفه إلا بالشيء النافع، ثم ليس كل نافع يستطيعه الإنسان ويدركه، فعلى ذلك ينبغي له أن يقدم الأهم فالأهم، وهناك أمور أهم من هذا بكثير، فإذا أضاع وقته في هذه الأشياء في النظر في أبعاد الكواكب وفي أحجامها وفي مسيرها سرعة مسيرها ونحو ذلك، فأي فائدة من هذا إلا الاستدلال على ذلك بعظيم قدرة الله جل وعلا، وهذا يكتفى به بأقل من هذا. فالمقصود أن هذا يكون على حساب الأمور التي هي أهم منه، فلا ينبغي للإنسان يضيع وقته في ذلك. نعم.
المسألة الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل.
والصحيح أن هذا جائز، تعلم منازل القمر، ولكن ليس للتأثير الذي يحدث في الأرض أو في غيره، وإنما تعلم المنازل لمعرفة الأوقات والفصول والجهات. نعم.
المسألة الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل.
يعني صدق بالسحر ولو عرف أنه باطل، كيف يصدق به وهو يعرف أنه باطل؟ فمعنى ذلك أن التصديق هو العمل، يعمل فيه وهو وإن كان باطلا، يعني في حقيقة الأمر. أما البطلان والإيمان فهم متضادات، لأن التصديق قد يقال إنه هو الإيمان في هذا الشيء، إنه يؤمن به ويقول إنه صحيح، أما إذا كان يعرف أنه باطل فمعنى ذلك أنه يعمل بمقتضى ما قاله هذا الذي يزعم هذه الأشياء فيكون مثله. نعم.
باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الاستسقاء طلب السقيا، والسقيا المقصود بها طلب نزول المطر، والأنواء جمع نوء، والنوء هو النجم الذي ينوء يعني يظهر أو يغرب، وهذا يقال إنه من الأضداد، يقال ناء إذا غرب وناء إذا طلع، كما ذكر ذلك ابن قتيبة وغيره. وهذه كانت عادة العرب، وكانوا يعتنون بهذا كثيرا، لأن حياتهم مبنية على ذلك، حيث إنهم لم يكونوا أصحاب تجارة ولا أصحاب زراعة، وإنما كانوا رعاة يرعون مواشيهم، فينظرون إلى الأمطار متى تأتي، ويهتمون لهذا كثيرا. والاستسقاء المقصود به هنا إضافة نزول المطر إلى طلوع الكوكب أو غروبه، وليس معنى ذلك أنهم يطلبون من الكواكب أن تنزل عليهم المطر، فإن هذا ما كان معروفا في الناس الجاهلية ولا في غيرها، وإنما يعلمون أن الذي ينزل المطر هو الله، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني يعلمون أن الفاعل لهذه المذكورات هو الله وحده جل وعلا، وهذا كثير في القرآن. الله جل وعلا أخبر أنهم إذا سئلوا من نزل من السماء ماء يقولون الله، يقرون بهذا، كما أنهم إذا سئلوا من الذي خلقهم يقرون بأنه الله جل وعلا، كما أنهم إذا سئلوا من الذي خلق السماوات والأرض يقرون بأنه العزيز العليم جل وعلا. فكون مثلا الاستسقاء هنا أضيف إلى النجم معناه أضيف إلى طلوعه، وهذا كفر بالله جل وعلا، يعني كفر نعمته، كما يأتي في الحديث الذي ذكره المؤلف. قال: وقول الله جل وعلا: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. روى الإمام أحمد والترمذي وقال إنه حديث حسن، وابن جرير، وكذلك رواه صاحب المختارة عن علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجعلون رزقكم، يعني تقولون مطرنا بنوء كذا. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله: هذا أولى ما فسرت به الآية في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في آخر الباب الكلام على هذا. تكذبون يعني أنكم نسبتم نزول المطر إلى طلوع الكوكب، فهذا كذب. فجعلتم الرزق الذي أنعم الله جل وعلا به عليكم وتفضل عليكم بدون استحقاق منكم له، أنكم كذبتم وأضفتموه إلى الكوكب، فهذا كفر بالنعمة.
قال: عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية. الجاهلية نسبة للجاهل، وهذا يدل على الذم، لأن الجهل لا أحد يرضى به. والمقصود بالجاهلية ما كان مخالفا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد تطلق الجاهلية على فترة معينة هي ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الجاهلية الأولى كما قال الله جل وعلا: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالجهل ما كان خلاف الحق، سواء عملا أو علما أو فعلا فهو جهل. وذلك أن الإنسان عبد لله جل وعلا، والعبد يجب أن يكون متقيدا بأوامر سيده، فلا بد من اتيان الأوامر إليه، فإذا خرج عن أمر الله جل وعلا فهو جاهل، لأنه جهل بنفسه وبحاله وبالواجب عليه. فعلى هذا لا تكون الجاهلية مقيدة بزمن، كل ما كان خارجا عن الحق فهو جاهلية. ولهذا جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم في قوله جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قولهم: كل من عمل السوء فهو جاهل، كل من أذنب فعل الذنوب فهو جاهل، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. فإذا كون الإنسان لا يتقيد بأمر ربه جل وعلا يكون جاهلا، قد خرج عن العلم عن الصراط الذي أمر باتباعه. فهنا الخبر الذي في هذا الحديث: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، قصد به التنفير والنهي عن هذا السلوك. ولكن هذا خبر معناه أن هذه الأمور موجودة في الأمة، والأمة هنا يقصد بها أمة الإجابة، لأنه قال في أمر الجاهلية. لو كان المقصود أمة الدعوة ما صلح هذا التعبير، لأن أكثر الأمة الدعوة جاهلية، أكثرهم على الجاهلية. كل من على وجه الأرض بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم هو من أمته، ولكن الأمة تنقسم إلى قسمين: أمة إجابة وأمة دعوة. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة
على 73 ملة أو قال فرقة كلها في النار في حديث الترمذي إلا واحدة، يقصد بذلك أمة الدعوة، أمة الإجابة، الأمة التي استجابت له صلوات الله وسلامه عليه. فالافتراق يكون فيهم، وليس المقصود الأمة العامة التي هي أمة الدعوة، لأنهم كفار، ولا يقال في الكفار أنهم سيفترقون على كذا وكذا. أما قوله كلها في النار فهذا من نصوص الوعيد. وقوله لا يتركونهن يدل على أن هذه الأمور تبقى في الأمة وإن كانوا يعرفون أنها محرمة، ولكن لا بد من بقائها. وقد يكون الإنسان عارفا لذلك وقد يكون جاهلا. وذلك أن الفخر بالأحساب، الفخر هو التعاظم والتكبر على الغير، والحسب هو الشيء الذي يمدح به الإنسان من الشجاعة والعلم وغيره، الرئاسة ومن المال وغير ذلك، أنه يكون من الملأ. والملأ الذين مثل يملؤون النظر، إذا نظرت إليهم ملأوا نظرك أو أعجبوك، سواء في أبدانهم وأجسامهم أو في أعمالهم وأموالهم أو غير ذلك مناصب وغيرها. فالفخر في هذه الأمور من الجاهلية، من الجاهل. وذلك أن الإنسان ليس له إلا عمله، وليس للإنسان إلا ما سعى. والإنسان أصله آدم، وآدم خلق من تراب، وكلهم أبناؤه، وكون واحد يفخر على الثاني هو من الجهل. ولهذا جاء في السنن في المسند قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الناس من آدم وآدم من تراب، فإما أن يكون مؤمنا تقي أو فاجر شقي. ثم يقول: ليدعن أقوام إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها، مؤمن تقي أو فاجر شقي. ليدعن أقوام فخرهم بآبائهم هم حمم من حمم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده النتن بأنفه. هذا من التنفير البليغ عن هذه الأمور. الرسول صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأبلغهم صلوات الله وسلامه عليه، وأنصحهم للأمة، فهو يذكر الأشياء التي فيها خيرهم ويحذرهم عما فيه شرهم. وقوله هنا الفخر بالأحساب، يعني الفخر بالمناصب التي يكتسبها الإنسان، يفخر بآبائه إذا كانوا بهذه الصفة، سواء كان من أمور الدنيا أو من الأمور الأخرى التي قد يكون الإنسان يفخر بها، يقول: أنا ابن العالم الفلاني أو ابن التقي الفلاني أو ما أشبه ذلك. فهذا من أمر الجاهلية، لأن الإنسان ليس له إلا عمله، ليس له عمل آبائه وأجداده أو إخوانه أو غيرهم. فمعنى ذلك أنه يفخر بشيء أجنبي عنه. فالفخر يجب أن يكون بالعمل بعمل. ومعلوم أن الإنسان مجبول على التقصير، مهما عمل لا يستطيع أن يقوم بأمر الله جل وعلا، فيجب أن يعرف قدر نفسه ويعرف أنه إذا حصل له خير فهو محض فضل الله جل وعلا تفضل به عليه، وإلا هو من نفسه ليس له شيء من ذلك. والطعن في الأنساب هذه الأخرى